قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد الأمين وعلى آله وصحبه ومن دعا بدعوته واستنى بسنته واقتفى أثره إلى يوم الدين، وبعد. فهذا مجلس من مجالسنا نور على نور، أسأل الله سبحانه وتعالى أن ينور بها قلوبنا وقلوبكم، وأسمعنا وأسمعكم، وأبصارنا وأبصاركم، وأن يجعل في ألسنتنا نورا، وعن أيماننا نورا، وعن شمائلنا نورا، ومن أمامنا نورا، ومن خلفنا نورا، ومن فوقنا نورا، ومن أسفل منا نورا، وأن يعظم لنا نورا، اللهم آمين. أتناول مع إخواني بارك الله فيكم، أتناول معكم تفسير آيات الأحكام، والليلة إن شاء الله تعالى في الآيات المتعلقة بالأنكحة المحرمة والفاسدة. فأقول وبالله تعالى التوفيق، إجمالا يمكننا أن نلخص الأنكحة المحرمة في الآتي ذكره. أولا، المحرمات بالمصاهرة وهن أربع، ثم المحرمات بالنسب وهن أربع، ثم المحرمات بالرضاع، عفوا، المحرمات بالنسب وهن سبع، ثم المحرمات بالرضاع وهن كالمحرمات بالنسب سواء بسواء، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: يحرم من الرضاعة ما يحرم من النسب. فالمحرمات بالمصاهرة أربع، وبالنسب سبع، وبالرضاع أيضا كالنسب سبع. وهناك محرمات، أنكحة محرمة وأنكحة فاسدة، سننوه عليها إن شاء الله تعالى، كنكاح التحليل ونكاح الشغار ونكاح المتعة والجمع بين المرأة وعمتها والمرأة وخالتها إلى غير ذلك. فأقول وبالله تعالى التوفيق، وإجمالا أيضا، إن المحرمات بالمصاهرة هن امرأة الأب وزوجة الابن وأم الزوجة وبنت الزوجة على تفصيلات في ذلك. أما المحرمات بالنسب فهن المذكورات في قوله تعالى: حرمت عليكم أمهاتكم وبناتكم وأخواتكم وعماتكم وخالاتكم وبنات الأخ وبنات الأخت، فهؤلاء السبع هن المحرمات بالنسب. أما المحرمات بالرضاع فذكر منهن صنفان، ألا وهما في قوله تعالى: وأمهاتكم اللاتي أرضعنكم وأخواتكم من الرضاعة، لكن قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب، وقال: إن الرضاعة تحرم ما تحرم الولادة. فأقول متناولا ما ذكر بشيء من التفصيل، يقول الله تبارك وتعالى في كتابه الكريم مصدرا المحرمات من النساء، يقول: ولا تنكحوا ما نكح آباؤكم من النساء إلا ما قد سلف، إنه كان فاحشة ومقتا وساء سبيلا. فقوله تعالى ولا تنكحوا، أي ولا تتزوجوا ما نكح آباؤكم، أي ما تزوج آباؤكم، أي أننا نهينا أن نتزوج امرأة الأب، نهي الرجل أن يتزوج امرأة أبيه. فلسائل أن يسأل: لماذا صدر التحريم بامرأة الأب مع أن زواج الأم أشد بشاعة وأشد ضراوة وأشد مقتا من الزواج بامرأة الأب؟ ذلك والله أعلم. وكما قال عبد الله بن عباس رضي الله عنهما وغيره: أن أهل الجاهلية كانوا يحرمون ما يحرم إلا امرأة الأب والجمع بين الأختين، فكانوا يستجيزون أن يتزوج الرجل امرأة أبيه إذا مات أبوه، وكانوا يستجيزون أن يجمع الرجل بين الأختين، فصدرت المحرمات بامرأة الأب لهذه العلة، أي لأن ذلك كان متفشيا في الجاهلية. أما نكاح الأم فلم يكن له وجود في بلاد رسول الله صلى الله عليه وسلم وأجوار تلك البلاد إلا عند فئات من المجوس، عياذا بالله من المجوس. فقال تعالى: ولا تنكحوا ما نكح آباؤكم من النساء، أي لا يتزوجن أحدكم امرأة أبيه سواء طلقها الأب أو مات عنها الأب إلا ما قد سلف، أي إلا ما صدر منكم في جاهليتكم، فقد عفونا لكم عنه إذا أنتم فارقتمونهن. قال تعالى: إلا ما قد سلف، إنه أي هذا الزواج إن تم إنه كان فاحشة إليه المنتهى في القبح، ومقتا أي يجلب المقت من الله عز وجل لفاعله، وساء سبيلا أي وساء طريقا هذا. وقد قال البراء بن عازب رضي الله تعالى عنهما: رأيت عمي ومعه راية، فقلت: أين تذهب يا عمي؟ قال: أذهب إلى فلان تزوج امرأة أبيه، فقد أمرني النبي صلى الله عليه وسلم أن أضرب عنقه وأن آتيه بماله، أي أن ماله صودر ورقبته ضربت، هذا الذي تزوج امرأة أبيه على عهد النبي صلى الله عليه وسلم. فزواج امرأة الأب والحمد لله على أنه ليس بمتفش ولا وارد في بلادنا بلاد المسلمين، ولله الحمد على ذلك حمدا كثيرا طيبا. هذا النكاح ألا وهو نكاح امرأة الأب يجلب لفاعله المقت، ثم هو فاحشة انتهى إليه الأمر في البشاعة والفظاعة، ثم كما قال تعالى: وساء سبيلا. ثم وبعد ذلك جاء بيان المحرمات بالنسب. قال تعالى: حرمت عليكم أمهاتكم وإن علونا، فأمك حرام عليك أن تتزوجها، وجدتك وجدة أمك، وكذلك أم أبيك وجدة أبيك وإن علت، فكل الأمهات بهذه الطريقة وإن علونا حرام. وهذا أعني قول الله تعالى: حرمت عليكم أمهاتكم، نص قطعي الدلالة في التحريم. وما معنى قطعي الدلالة في التحريم؟ أبينه: هناك نصوص ظنية الدلالة في التحريم، وهناك نصوص قطعية الدلالة في التحريم لا تحتمل تأويلا. فمثلا إن قال قائل: السجائر حرام، فنقول له: لماذا حرام؟ فيقول: لأنها تحمل ضررا لمن تناولها، ثم هي إسراف في المال، إلى غير ذلك من الأسباب. فهذه يقال عنها نصوص ظنية الدلالة في التحريم. أما قطعية الدلالة في التحريم كقوله تعالى: حرمت عليكم أمهاتكم، نص قطعي الدلالة في التحريم. ليس معنى ما ذكرت أن النصوص الظنية الدلالة في التحريم لا يحرم بها، فليس معنى ما ذكرت أن السجائر حلال، كلا، بل كما قال علماؤنا ومفتونا يحفظهم الله ويرحمهم الله أنها حرام للإجماع المنعقد من الأطباء على أنها تسبب ضررا، ثم هي إسراف، ثم إلى غير ذلك من الأضرار. قال تعالى: حرمت عليكم أمهاتكم وبناتكم، فبنتك حرام عليك أن تتزوجها، وإن نزلت فبنتك وبنت ابنك وبنت بنتك وكذلك أحفاد الأحفاد وإن نزلنا. حرمت عليكم أمهاتكم وبناتكم وأخواتكم، فحرام عليك أن تتزوج أختك وعمتكم وخالاتكم، فالعمة كذلك حرام عليك الزواج بها، وعمة أبيك وعمة جدك وعمة أمك وهكذا، وكذلك الخالات وخالاتكم وبنات الأخ بنت أخيك وبنات الأخت كذلك بنت أختك، كل هؤلاء حرام من النسب. أما الرضاع فقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كما سمعتم: يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب. وإن كان المذكور كما سلف صنفان فقط: أمهاتكم اللاتي أرضعنكم وأخواتكم من الرضاع، ولكن سنة النبي صلى الله عليه وسلم تبين القرآن وتضيف إليه أمورا، كما قال تعالى: وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم ولعلهم يتفكرون. فسنة النبي أطفت أمورا، إذ النبي قال: يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب، فكل ما حرم من النسب فمثله من الرضاع محرم. هذا. وتتأتى في مسائل الرضاع أمور ينبغي أن نتفطن لها. من هذه الأمور: كم رضع من الرضعات تحرم؟ فهذه مسألة طالما كثر السؤال عنها. فأقول وبالله تعالى التوفيق: إن جمهور العلماء، ومعنى جمهور العلماء أكثر العلماء، على أن الرضعة الواحدة تحرم. ما مستندهم لذلك؟ مستندهم عموم قول الله تعالى: وأمهاتكم اللاتي أرضعنكم، ولم يذكر الله سبحانه وتعالى عددا. وكذلك من مستنداتهم قول النبي صلى الله عليه وسلم: إنما الرضاعة من المجاعة، وقوله عليه الصلاة والسلام: يحرم من الرضاعة ما يحرم من النسب، ولم يذكر عليه الصلاة والسلام عددا. فيرى جمهور العلماء أن الرضعة الواحدة تحرم، بينما يرى فريق آخر من أهل العلم، منهم الإمام أحمد بن حنبل رحمه الله تعالى، في طائفة من العلماء أن الذي يحرم ثلاث رضعات فصاعدا، وذلك لما ورد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم من قوله: لا تحرم المصة ولا المصتان، ولا الأملوجة ولا الأملوجتان، وفي رواية: لا تحرم الرضعة ولا الرضعتان. قال موافق الإمام أحمد: إذن فالذي يحرم ثلاث رضعات. بينما ذهب فريق آخر من أهل العلم، منهم الإمام الشافعي يرحمه الله، إلى أن الذي يحرم خمس رضعات فصاعدا، وذلك لما ورد عن أم المؤمنين عائشة رضي الله تعالى عنها، وأخرجه مسلم في صحيحه أنها قالت: كان فيما أنزل 10 رضعات معلومات يحرم، فنسخن بخمس معلومات، وتوفي رسول الله صلى الله عليه وسلم وهن فيما يقرأ من القرآن، وهن فيما يقرأ من القرآن. قال بعض أهل العلم في شرح ذلك: أي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم مات، وكان ناس يظنون أن هذه قرآنا، أعني أن 5 رضعات معلومات يحرم، ولم يكن بلغهم نسخ الآية، لم يكن بلغهم نسخ الآية لفظا. فأنتم تعرفون أن النسخ، نسخ الكتاب العزيز، أحيانا يكون نسخا لللفظ مع بقاء الحكم، وأحيانا يكون نسخا للحكم مع بقاء اللفظ، وأحيانا يكون نسخا للحكم واللفظ معا، ويرتفع وترتفع الآية كلها كما قال عدد من الصحابة. شاهد الآن أن من العلماء أئمة كالإمام الشافعي رحمه الله يرون أن الذي يحرم 5 رضعات فصاعدا. فيمكننا أن نخلص مما ذكر أن من رضع من امرأة 5 رضعات فقد أصبحت أما له من الرضاعة، وأبناؤها وبناتها إخوة له من الرضاعة بالإجماع، إلا ما شذ ونظر من العلماء القائلين إن السبع رضعات هي التي تحرم ومستنداتهم ضعيفة. لكن أستطيع أن أقول إن أكثر أهل العلم على أن من رضع خمس رضعات أصبحت أما له من الرضاعة، والخلاف فيما قل في الخلاف فيما قل على ما سمعتم من مقولة أحمد رحمه الله أن الذي يحرم ثلاث رضعات فصاعدا، والجمهور على أن الرضعة الواحدة تحرم، والله أعلم. هذا والرضاع المحرم زمنه ما قبل بلوغ الصبي الحولين، فإذا بلغ الحولين فما رضع بعد الحولين لا اعتبار به، أعني أن الطفل إذا جاء وعمره ثلاث سنين ورضع من امرأة ولم يكن رضع منها من قبل، فهذا الرضاع لا تأثير له لأنه بعد الحولين. دليل ذلك قول الله سبحانه وتعالى: والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين لمن أراد أن يتم الرضاعة، فتمامها إذن الحولان كما قال العلماء أو كما قال الجمهور. وكذلك قول الله تعالى: وحمله وفصاله 30 شهرا، وقال: وفصاله في عامين. وأيضا فقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنما الرضاعة من المجاعة، أي إنما الرضاعة المحرمة ما لم يكن للطفل غناء عنها، وهذا يكون في الصغر. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم: إنما الرضاع ما فتق الأمعاء وأنبت اللحم في الثدي، وكان قبل الفطام. فهذه كلها أدلة على أن الرضاع المحرم ما كان دون الحولين، أي ما كان قبل السنتين، أمده ونهايته السنتان. وقد وردت هاهنا بعض الآثار عن بعض سلفنا الصالح يرحمهم الله، فورد عن أمير المؤمنين عمر رضي الله تعالى عنه أنه أتاه رجل فقال: كانت لي جارية، أي أمة من الإماء، وأنتم تعلمون أن الإماء كان يحل وطؤهن من سيدهن لقول الله تعالى: والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون. فالرجل يقول: كانت لي أمة كنت أحبها وكنت أعاشرها، يعني يجامعها. قال: فكرهت امرأتي ذلك، فاحتالت امرأتي بحيلة، أخذت هذه الأمة بعيدا عني أرضعتها، ثم أرضعتها رضعات مشبعات، ثم لما جئت أقترب من هذه الأمة من جاريتي قالت لي زوجتي: دونك، ابتعد عنها، هي ابنتك من الرضاعة. فذهبت إلى أمير المؤمنين عمر رضي الله عنه فقال: أوجع زوجتك ضربا وأت جاريتك إن شئت، يعني إنما الرضاع المحرم ما كان في الصغر. وقصة مشابهة أو قريبة الشبه حصلت لرجل في زمن ابن مسعود وأبي موسى الأشعري رضي الله تعالى عنهما. فكانت ثم امرأة، أي كانت هناك امرأة تعثر اللبن في ثديها، تعذر خروجه، فقالت لزوجها: مصه من ثدي ومجه. فقام زوجها يمص اللبن من ثديها ويمجه، فدخل شيء من هذا اللبن في جوفه، فذهب يستفتي أبا موسى الأشعرية رضي الله تعالى عنه. فقال أبو موسى رضي الله عنه: ما أرى زوجتك إلا قد حرمت عليك، فتركه الرجل، أي ترك أبا موسى الأشعري رضي الله عنه، وذهب إلى عبد الله بن مسعود رضي الله عنه. فأخذه عبد الله بن مسعود من يده وذهب به إلى أبي موسى الأشعري رضي الله عنه، وقال: يا أبا موسى، أترى هذا فطيما أم رضيعا يا أبا موسى؟ فتبسم أبو موسى واستدرك على نفسه وقال: لا تسألوني ما دام هذا الحبر فيكم، يعني ما دام هذا العالم الجليل عبد الله بن مسعود معكم. قال ابن مسعود رضي الله عنه: إنما الرضاع ما أنبت اللحم والدم. فعليه الرضاع المحرم ما كان في الصغر. أما ما ورد من قصة سهلة بنت سهيل مع سالم مولى أبي حذيفة رضي الله تعالى عنهما، وأن أبا حذيفة زوج سهلة كان تبنى سالما في الجاهلية، فكان يقال سالم ابن أبي حذيفة، فلما نزل قول الله تعالى: دعوهم لآبائهم، كان يقال سالم مولى أبي حذيفة. فالحاصل أن سالما لما تقدم به السن شيئا ما وأصبح شابا، كان أبو حذيفة يكره دخول سالم على زوجته سهلة. فشكت سهلة ذلك إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فقالت: يا رسول الله، إن سالما منا من حيث تعلم، أي أنه تربى في بيتنا يا رسول الله، وكان يقال له سالم مولى ابن أبي حذيفة، ثم قيل له سالم مولى أبي حذيفة، وإني أصبحت أرى الكراهية في وجه أبي حذيفة من دخول سالم. قال عليه الصلاة والسلام: أرضعيه يا سهلة، تحرمي عليه. قالت: يا رسول الله، قد علمت أن سالما بلغ مبلغ الرجال؟ قال: قد علمت، أرضعيه يا سهلة، تحرمي عليه. هذا الحديث عند جماهير العلماء محمول على الخصوصية بهذه الواقعة بسهلة مع سالم، ولا يتعداها إلى غيرها، والخصوصيات موجودة كما لا يخفى عليكم، فهناك من الصحابة من عدلت شهادته شهادة رجلين كخزيمة بن ثابت رضي الله تعالى عنه. ولقد قال النبي صلى الله عليه وسلم لأبي بردة بن نيار في شأن شاة أو جذعة تذبح يوم الأضحى: اذبحها ولن تجزئ عن أحد بعدك. فالحاصل أن الخصوصيات موجودة. فقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: أرضعيه يا سهلة، تحرمي عليه، خاص بسهلة. وإلى هذا ذهب جماهير العلماء سلفا وخلفا. أما عائشة رضي الله تعالى عنها فقد كانت ترى العموم، وخلفت من سير أزواج النبي صلى الله عليه وسلم، فقلنا لها: والله ما يدخل علينا أحد أبدا بهذه الرضعة، إنما كانت خاصة بسهلة مع سالم، والله أعلم. أقول وبالله تعالى التوفيق، عند من يرى أن الذي يحرم خمس رضعات كالإمام الشافعي، أو الذي يرى أن التي تحرم ثلاث رضعات كالإمام أحمد، ما العمل إذا شاك في عدد الرضعات المحرمات؟ فالشخص رضع لكن لا يدري كم رضعة من الرضعات قد حدثت. فنقل الإمام ابن قدامة في كتابه المغني أن الشك في عدد الرضعات لا ينبني عليه حكم، الشك في عدد الرضعات لا ينبني عليه حكم، لأن الأصل التحريم، لأن الأصل ألا نسب ألا محرمية بين الشخص ومن رضع منها، الأصل ألا محرمية، إلا إذا جاء شخص بيقين أنه رضع الرضعات المحرمات، فالشك لا يبنى عليه في عدد الرضعات المحرمات، والله تعالى أعلم. هناك في أبواب الرضاع، بارك الله فيكم، مسألة يقال لها لبن الفحل، وهي تنشر الحرمة كما ينشر الرضاع من الثدي الحرمة. ولبن الفحل يتصور بأن يكون هناك رجل له امرأتان، رجل متزوج بامرأتين، امرأة من المرأتين أرضعت طفلا غريبا ليس بابن له من النسب، والأخرى أرضعت طفلة، امرأة أرضعت طفلا والأخرى أرضعت طفلة، فالطفل لم يجتمع مع الطفلة على ثدي واحد، ولكن اللبن الذي جاء لهذه المرأة سببه هذا الرجل، واللبن الذي جاء للأخرى سببه هذا الرجل، فهذا الرجل حينئذ لبنه يسمى لبن الفحل، والطفل يكون أخا للطفلة من الرضاع، الطفل يكون أخا للطفلة من الرضاع من الأب، ولبن الفحل ينشر الحرمة كذلك. اتضح ذلك بأن عائشة رضي الله عنها أتاها رجل يقال له أفلح. أفلح هذا ما قصته؟ أفلح له أخ يقال له أبو القعيس. أفلح له أخ يقال له أبو القعيس. أبو القعيس له امرأة أرضعت عائشة، فزوجة أبي القعيس أرضعت عائشة، فعائشة أبوها من الرضاع أبو القعيس، وأفلح عمها من الرضاعة. فجاء أفلح يستأذن في الدخول على عائشة رضي الله عنها، فأبت عائشة رضي الله عنها أن تأذن له. فلما جاء النبي صلى الله عليه وسلم قالت له: يا رسول الله، إن أفلح أخا أبي القعيس يستأذن للدخول علي. قال: فأذني له فإنه عمك. قالت: يا رسول الله، إنما أرضعتني المرأة ولم يرضعني الرجل. قال: قد علمت إنه عمك فليرج عليك. فعلى ذلك العم من الرضاعة محرم للمرأة على التأبيد، يجوز أن يخلو بها ويجوز أن يسافر معها إلى غير ذلك مما يفعله المحرم مع محارمه، والله تعالى أعلم. هذا، وصل اللهم على نبينا محمد وسلم.